السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبة عرف الناس قرب أجله، فقالوا: يا رسول الله كأنها خطبة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إن مسؤولية الأب في بيته أنه راع ومسؤول عن رعيته، وأن الله عز وجل يسأله عن ذريته، فإنه سؤال عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. وإن من سؤال الله عز وجل للعبد عن رعيته: هل أمرهم بالصلاة أم لا؟ فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر بعض أنبيائه فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإن كثيرا من الناس قد يكون عنده عناية بالتربية، وبعضهم يكون عنده عناية بالنفقة ونحو ذلك، لكن لا عناية له بتربيتهم على طاعة الله ورسوله. وإن الله عز وجل يقول في كتابه، يقول جل وعلا في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أراد أن يحافظ على أولاده وأبنائه ونسائه فعليه أن يأمرهم بالصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا يكفي يا عبد الله أن توفر لهم الطعام والشراب واللباس، وأن تؤمن لهم الرفاهية، وأن تسفرهم وأن تمتعهم وأن تسعدهم في أمر الدنيا من طعام وشراب ونحو ذلك، دون العناية بأخلاقهم ودينهم. نعم يا عباد الله، هذه تربية، فلا يمكن للمسلم أن يستغني عن تربية أبنائه وتوجيههم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. وهذه فرصة عظيمة للمسلم، ففي كل يوم خمس صلوات، فيأمر ابنه أو ابنته في خلال ثلاث سنوات، كل يوم أمامه فرصة خمس مرات يتقرب بها إلى الله عز وجل بأمر أولاده بالصلاة. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضربوا عليها لعشر، أي إذا بلغوا عشرا فإنه مأمور أن يضربهم على الصلاة، أي أن يقيمهم عليها ويضربهم ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، وإنما يحثهم ويشجعهم على طاعة الله عز وجل. وإن من الملاحظ أن كثيرا من الناس يهمل هذا الجانب، فلا تكاد تجد في مساجدنا من طبقة أولاد المتوسط والثانوي إلا قليلا، أعدادهم كبيرة في المدارس، وتراهم في الصباح بعد أن ينطلقوا إلى المدارس وبعد أن يرجعوا منها عند نهاية الدوامات، ولكن لا تجد إلا أعدادا قليلة في المساجد، مع أنه أعداد كثيرة في كل منطقة. فإن دل ذلك على شيء دل على الإهمال، ودل على التقاعس، ودل على أن كثيرا من الناس لا يشعر بهذه المسؤولية. يوفر له الطعام والشراب وربما السياحة وربما غير ذلك من الترف والألعاب والأجهزة الإلكترونية ونحو ذلك، فلا تكاد تجد صبيا ولا بنتا إلا وعنده جهاز وقدره بالثمن الفلاني، ويواكب كلما خرج نوع جديد فإنه يقتنيه وبأموال الوالدين، لكن قلما من يأمرهم بالصلاة ويقيم عليها. إن المنكرات قد انتشرت من مخدرات ومسكرات ونحو ذلك، حتى يقول بعض الناس لا تكاد تجد بيتا إلا وقد ابتلي بعض أبنائهم بل وبناتهم في هذه المسكرات والمخدرات، فما الذي ينهاهم عن ذلك؟ لقد قال الخالق جل وعلا الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. فالذي يحفظ ذلك يحفظ أولادك من ذلك هو إقام الصلاة، فمن أقامها كما أمر الله عز وجل محافظا عليها لقول الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي آية: والذين هم على صلواتهم يحافظون ويديمون عليها لقول جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. لا يصلي أحيانا ويقطع أحيانا، فليس من دين الله عز وجل قطع الصلاة أبدا، وإنما شرعت في الحضر والسفر والصحة والمرض والخوف والأمن. ما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة، ولا تسقط إلا عن المرأة في الحيض والنفاس. وأما إذا العقل كان ثابتا، ولو كان إنسان عريانا أو مريضا أو محروقا أو محبوسا، فالصلاة لا تزال في حقه واجبة، لذلك شأنها عظيم، حتى لقبت بأنها عمود الإسلام، عمود الدين، وقد فرضها الله عز وجل دون سائر الفرائض في السماء عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت 50 صلاة، كتبت 50 صلاة، ثم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه فيحط عنه 50 حتى بقيت 5 صلوات، فهي 50 في الأداء و50 في الأجر والثواب. فمن صلى صلاة واحدة كتب الله له جل وعلا أجر 10 صلوات، فإذا صليت 5 صلوات فكتب الله لك جل وعلا أجر 50 صلاة. هذه فرصة عظيمة لتربية الأولاد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأوصيكم ونفسي المقصر يا عباد الله بتوصية أولادنا وأزواجنا، بل وحتى الخدم والسواق، من فرط في الصلاة وقع في الشهوات والمحرمات. هذا ما قال الله عز وجل في كتابه، قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ بعد أن أضاعوا الصلاة. فأبعد الناس عن الفحشاء والمنكر هم المصلون المحافظون على الصلاة. فإن أردت أن تحافظ على أولادك فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يعين العبد على إقام الصلاة هو أن يؤمن بأن من لا صلاة له لا دين له ولا إسلام له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ نعم، حنان الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحشر الأولين والآخرين منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى آخر ذريته يحشرهم يوم القيامة، وقد جعل الله عز وجل ذلك حقا لا ريب فيه. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حشر الله الأولين والآخرين من الأمم السابقة واللاحقة فكيف تعرف أمتك؟ سؤال وجيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندك خيل غرا محجلة دخلت في خيل بهم أكنت تعرف خيلك؟ لو كان عندك خيل غرا أي في جبينها بياض، ومحجلة أي في أطرافها بياض، تكون سوداء أو دهماء ولكن في جبينها بياض وفي أطرافها بياض، فدخلت بين خيل بهم أي سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ طبعا يعرف خيله، فإنها غرا في جبيهها بيضاء بياض وفي أطرافها محجلة في أطرافها بياض. فقال: أعرف خيلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، أي إنهم لأنهم يتوضؤون في الدنيا فإن الله عز وجل يوم القيامة يبعثهم غرا محجلين بيض الوجوه بيض الأطراف من آثار الوضوء. فكيف يكون هذا العبد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه وأبيض الأطراف وهو لا يتوضأ ولا يصلي؟ فهذه علامة فارقة للمسلم بين باقي الأمم، أنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فلا يعلم لكافر من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو بوذي أو نحو ذلك أنه يدخل المساجد وأنه يتوضأ ويصلي، وإنما ذلك من خصائص المسلمين. فالواجب على المسلم أن يقنع نفسه إيمانا يقينيا ثابتا بأنه إن لم يصلي فلا حظ له في الإسلام، بل وجب على المسلم أن يفارق زوجته إن لم تكن تصلي، ووجب على الزوجة أن تفارق زوجها إن كان لا يصلي، ووجب على كل مسلم أن يأمر أبناءه وبناته بالصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا سيما إذا عرفنا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالله الله يا عباد الله في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الصلاة حتى لما حضرته الوفاة كان يقول في آخر ما وصى: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فينادى لها: حي على الصلاة حي على الفلاح، أي أقبلوا على الصلاة وأقبلوا على الفلاح، فالفلاح كله في الصلاة وفي طاعة الله ورسوله. فاتقوا الله يا عباد الله في أولادكم وفي أزواجكم وفي سواقكم وفي خدمكم، أقيموا الصلاة كما أمر الله عز وجل، فإن الله عز وجل ما أمر إلا بخير، فإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والله عز وجل يقول: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أحسن إلى نفسك وإلى أهلك بإقام الصلاة، أعان الله وإياكم على ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم دمر أعداءك أعداء الإسلام، اللهم دمر أعداءك أعداء الإسلام، ونج المسلمين من قبضتهم، وارفع شأنهم، وداوي مرضاهم، وأطعم جوعاهم، وأطعم جوعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.